الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين في معرض نقده لعلل المقامات التي ذكرها أبو العباس بن العريف في محاسن المجالس، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى زهد الخاصة. قال رحمه الله: قول أبي العباس بن العريف: وإنما زهدهم جمع الهمة عن تفريقات الكون، لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال. فيقال: الكشف الذي أوجب لهم هذا الجمع وقطع هذا التعلق هو الكشف الإيماني القرآني، فهو في الحقيقة الكشف النافع الجاذب لصاحبه إلى سلوك منازل الأبرار والوصول إلى مقام القرب، ولا سيما إذا قارنه الكشف عن عيوب النفس وعلل الأعمال، فناهيك به من كشف. والكرامة المرتبة عليه هي لزوم الاستقامة ودوام العبودية، فهذا أفضل كشف يعطاه العبد، وهذه أفضل كرامة يكرم بها الولي، رزقنا الله من فضله وبره. وأما استشهاده بقوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فهذه الآية يخبر فيها سبحانه أما أخلص له أنبياءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة، وفيها قولان: أحدهما أن المعنى نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها، والقول الثاني إنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن العالمين. قوله وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق وتخلصهم من تدبيرهم وفراغ هممهم من إجالتها في إصلاح شؤونهم بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها، ونفوسهم مطمئنة بذلك، يا أيتها النفس المطمئنة الآية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات العارفين، وأنه لا انفكاك للمؤمن منه، وذكر العلة فيه ما هي. وقوله وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق، الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه، لأنه نفس التوكل. فالمقدور يكتنفه أمران: التوكل قبل وقوعه، والرضا به بعد وقوعه. ومن هنا قال بعضهم: حقيقة التوكل الرضا، لأنه لما كان ثمرته وموجبه استدل به عليه استدلالا بالأثر على المؤثر وبالمعلول على العلة. ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وأن تتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. الحديث وقد تقدم، فقال: أسألك الرضا بعد القضاء، وأما التوكل فإنما يكون قبله. وقوله وتخلصهم من تدبيرهم، هذا مقام كثيرا ما يشير إليه السالكون، هو ترك التدبير، وينبغي ألا يؤخذ على إطلاقه، بل لا بد فيه من التفصيل، فيقال: العبد دائر بين مأمور يفعله ومحظور يتركه، وقدر يجري عليه بلا إرادة منه ولا كسب. فوظيفته في المأمور كمال التدبير والجد والتشمير، وأن يدبر الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه. فترك التدبير هنا تعطيل للأمر، بل يدبر فعله ناظرا إلى تدبير الحق له، وأن تدبيره إنما يتم بتدبير الله له، فلا يكون هنا قدريا مجوسيا ناظرا إلى فعله جاحدا لتدبير الله وتقديره ومعونته، ولا قدريا مجبرا واقفا مع القدر جاحدا لفعله وتدبيره ومحل أمر الله ونهيه منه، فإن فعله الاختياري هو محل الأمر والنهي، فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الأمر والنهي وجحد محلهما. ووظيفته في المحظور الفناء عن إرادته وفعله، فإن عارضته أسباب الفعل فالواجب عليه الجد في الهرب والتشمير في الكف والبعد، وهذا تدبيره للنهي. وأما القدر الذي يصيبه بغير إرادته فهذا الذي يحسن فيه إسقاط التدبير جملة، وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب ومكروه. فعلى هذا التفصيل ينبغي أن يوضع إسقاط التدبير، وجماع ذلك أنك تسقط التدبير في حظك وتكون قائما بالتدبير في حق ربك. وهكذا ينبغي أن تفرغ الهمة من إجالتها في إصلاح شأنك، فإن إصلاح شأنك بحصول حظوظك يحسن فيه فراغ الهمة وترك التدبير. وأما إصلاح شأنك بأداء حق الله فالواجب شغل الهمة وإجالتها في القيام به. وقوله: بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها، فلا ريب أن الله سبحانه قضى القضية وفرغ من تقدير أمور الخلائق، ولكن قدرها بأسبابها المفضية إليها، فلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعا له من قيامه بالأسباب التي جعلها طرقا لحصول ما قضاه منها. وكذلك يباشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن، ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبر منها مانعا له من تعاطيها. وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسري، ولا يكون وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعا له من ذلك. وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة، وإن كانت مفروغا منها قضاء وقدرا فهي منوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شرعا وخلقا. وأما استدلاله بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فالنفس المطمئنة هي التي طمأنت إلى ربها وسكنت إلى حبه واطمأنت بذكره وأيقنت بوعده ورضيت بقضائه، وهي ضد النفس الأمارة بالسوء، فلم تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها، بل بالقيام بحقه والطمأنينة بحبه وذكره. قال في محاسن المجالس: وصبرهم صونهم قلوبهم عن خواطر السوء بأن الله تعالى قضى قضاء عاريا عن الرأفة خارجا عن الخيرة. قال تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد تقدم الكلام في الصبر وأقسامه وبيان مرتبته من الإيمان، وما ذكره في تفسيره هاهنا غير مطابق لمعناه، وهو تفسير بعيد جدا، فإن الصبر من أعمال القلوب، وهو حبس النفس وكفها عن التسخط، أما صون القلب عن اعتقاد ما لا يليق بالله سبحانه فلا يقال له صبر، بل هذا من لوازم الإيمان، وهو كاعتقاد أنه سبحانه حكيم رحيم عليم سميع بصير إلى غير ذلك من صفات كماله، فلا يقال الصبر صون القلب عن اعتقاد أضدادها، هذا بعيد جدا وتكلف زائد لتفسير الصبر. وهل فهم أحد قط هذا المعنى من قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقوله واصبر لحكم ربك، وقوله واصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله فاصبر على ما يقولون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وسائر نصوص الصبر؟ ومن العجب جعل الصبر الذي هو نصف الإيمان من منازل العوام وتفسيره بهذا التفسير. نعم، يجب على كل مسلم أن ينزه ربه سبحانه عن أن يقضي قضاء أن ينافي حكمته وعدله وفضله وبره وإحسانه، بل كل أقضيته لا تخرج عن الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة. وإن كان كثير من المتكلمين ينازع في هذا الأصل ويقول الذي ينزه الله عنه من الأقضية هو المستحيل الممتنع، وأما الممكن فلا يقبح منه شيء، وهؤلاء لا معنى لصون القلوب عن خواطر السوء المتعلقة بما يقضيه الله عندهم إلا صونها عن خواطر الممتنعات والمستحيلات فقط. وبالجملة هذا مقام آخر غير مقام الصبر، بل هذا باب من أبواب المعرفة والعلم، ولكل مقام مقال. وأما استشهاده بقوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء، وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه، بل من أبلاه بلاء حسنا إذا أنعم عليه. يقال أبلاك الله ولا ابتلاك، فبلاه في الخير وابتلاه بالمكاره غالبا، كما في الحديث إني مبتليك ومبتل بك، وهو من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال أبو العباس ابن العريف وحزنهم يأسهم عن أنفسهم الأمارة بالسوء إن الإنسان لربه لكنود. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد تقدم أيضا الكلام على ما ذكره في الحزن، وأما تفسيره إياه بأنه يأسهم عن أنفسهم الأمارة بالسوء فليس بالبين، فإن الحزن هو الأسف على فوت محبوب أو حصول مكروه، وإن تعلق ذلك بالماضي كان حزنا، وإن تعلق بالمستقبل كان خوفا وهما. وأما اليأس عن النفس الأمارة بالسوء فليس بحزن، إلا أن يكون مراده أن حزنهم ينشأ عن النفس الأمارة بالسوء لا عن المطمئنة، فإن النفس المطمئنة لا تحزن، وإنما تحزن الأمارة لفوات محبوبها، وهذا ليس كما قال، فإن المطمئنة تحزن على تقصيرها في أداء الحق وعلى تضييعها الوقت وإيثارها غير الله عليه في الأحيان، وهذا الحزن لا بد منه له، إذ التقصير والتضييع لازم. وأما استشهاده بقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، استشهاده بقوله تعالى هذا على ما قال، فوجهه أن الكنود هو الكفور، وهو الذي يذكر المصائب وينسى النعم، ولا ريب أن الحزن ينشأ عن هذين، ولا ريب أن الحزن الناشئ عن الكنود حزن ناشئ عن النفس الأمارة بالسوء. وأما الحزن على تقصيره وتضييع وقته فليس من هذا، وقد تقدم ذلك وذكر أقسام الحزن ومتعلقاته. قال أبو العباس ابن العريف وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب، فإن خوفه مناضلة عن النفس وظن بها، وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس، يخافون ربهم من فوقهم. وقال في حق العوام يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد تقدم الكلام أيضا على ما ذكره في الخوف علته، وقوله هو هيبة الجلال لا خوف العذاب تقدم بيان بطلانه، وأن الله سبحانه أثنى على خاصة أوليائه من الملائكة والأنبياء وغيرهم ممن عبدهم المشركون بأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يقال إن خوف العذاب نقص ومناضلة عن النفس؟ هذا من الترهات والرعونات ودعاوى الأنفس. وقوله إن الخوف مناضلة عن النفس، فسبحان الله، هل يقال لمن خاف الله وخاف عقوبته إنه يناضل ربه عن نفسه؟ ولو كان مناضلة فهو مناضلة للعدو وللهوى وللشهوة، وهذه المناضلة من أعظم أنواع العبودية، فإن من خاف شيئا ناضل عنه، فهو مناضلة عن العذاب وأسبابه، وما ثم إلا مناضلة أو إلقاء باليد إلى التهلكة. ولولا هذه المناضلة لحصل الاستسلام للعقوبة. والمناضلة المحظورة المناضلة عن محبوبات الرب وأوامره، وليس الظن بالنفس عن عذاب الله بنقص، بل الكمال والفوز والنعيم في ظن العبد بنفسه عن أن يسلمها لعذاب الله. ومن لم يظن بنفسه فليس فيه خير البتة، والظن بالنفس إنما يذم إذا ظن بها عن بذلها في محبوب الرب تعالى وأوامره، وأما إذا ظن بها عن عذابه فهل يكون هذا علة؟ وهل العلة كلها إلا في عدم هذه المناضلة والظن؟ وقوله وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس، قد تقدم الكلام في الهيبة والتعظيم وأنهما غير الخوف والخشية، ولا تستلزم هذه الهيبة أيضا نسيان النفس، ولا يكون شعور العابد بنفسه في هذا المقام نقصا ولا علة كما تقدم، بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذي هو أقوى وأكمل من الفناء. وأما قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فهو حجة عليه كما تقدم، ولا يصح تفسير الخوف هنا بالهيبة لوجهين: أحدهما أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب، الثاني أن هذا وصف للملائكة وقد وصفهم سبحانه بخوفه وخشيته، فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فوصفهم بالخشية والإشفاق، وصفهم بخوف العذاب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهم خواص خلقه، فإياك ورعونات النفس وحماقاتها وجهالاتها، ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فإذا علم المقرب العارف أن الله لو عذبه لم يظلم فمن أحق بالخوف منه. وقوله وقال في حق العوام يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا من الشطحات القبيحة الباطلة، فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم، وهم الذين قال فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فهؤلاء خواص الخلق، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. أفلا يستحي من جعل هذا الوصف للعوام؟ ولا ريب أن هذا مصدره إما جهل مفرط وإما تقليد لقائل لا يدري لازم قوله، هذا إن أحسن الظن بقائله، وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى وأمر. ولولا أن هذه الكلمات ونحوها مهاو ومعاطب في الطريق لكان الإعراض عنها إلى ما هو أهم منها أولى، والله المستعان. قال أبو العباس ابن العريف: ورجاؤهم ظمأهم إلى الشراب الذي هم فيه غرقا وبه سكرا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ وهذا أيضا من ذلك النمط. ورجاء الأنبياء والرسل فمن دونهم إنما هو طمعهم في رحمته ومغفرته. وانظر إلى دعوى هؤلاء وإلى قول إمام الحنفاء خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة الله له؟ وقال تعالى عن خاصة خلقه وعلمهم به: إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن العجب استدلاله بقوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ فما لهذه الآية وما للرجاء؟ ولا سيما ما ذكره المصنف من تفسيره رجاء القوم. والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز. ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب تعالى وعجائب مخلوقاته الدالة عليه. والمعنى: انظر كيف بسط ربك الظل. والظل ما قبل الزوال، والفيء بعد الزوال، فمده سبحانه وبسطه عند طلوع الشمس، فإنه يكون مديدا أطول ما يكون، وجعل الشمس دليلا عليه، فإنها هي التي تظهره وتبينه، وكلما ارتفعت الشمس شيئا انقبض من الظل جزء، فلا يزال ينقبض يسيرا يسيرا حتى ينتهي إلى غايته. فإذا أخذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيئا فشيئا حتى يصير كهيئته عند طلوعها. ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في قصره، فإذا أخذ في الزيادة بعد تناهي القصر فقد تحقق الزوال. ولو شاء الله سبحانه لجعله ساكنا دائما على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيادة والنقصان، فالظل أحد الأدلة الدالة على الخالق سبحانه وتعالى. وأما دلالة هذه الآية على الرجاء فيحتاج إلى إشارة وتكلف غير مقصود بها. وآيات الرجاء في القرآن أكثر وأظهر وأصرح في المقصود ظاهرة واستنباطا. فالظاهرة كقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه، وكقوله: ويرجون رحمته، وقوله: من كان يرجو لقاء الله. وأما المستنبطة فكآيات البشارة، فكلها تدل على ذلك، كقوله: وبشر المؤمنين وبشر الصابرين، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال أبو العباس ابن العريف: وشكرهم سرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وهذا أيضا من النمط المتقدم. وشكر القوم وعملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على محابه، قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. فسمى الأعمال شكرا، وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها. فحقيقة الشكر هو الثناء على المنعم ومحبته والعمل بطاعته، كما قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فاليد للطاعة، واللسان للثناء، والضمير للحب والتعظيم. وأما السرور به وإن كان من أجل المقامات، فإن العبد إنما يسر بمن هو أحب الأشياء إليه، وعلى قدر حبه له يكون سروره به. فهذا السرور ثمرة الشكر، لا أنه نفس الشكر. وكذلك الاستبشار والفرح بلقائه إنما هو ثمرة الشكر وموجبه، وهو كالرضا من التوكل، وكالشوق من المحبة، وكالأنس من الذكر، وكالخشية من العلم وكالطمأنينة من اليقين، فإنها ثمرات لها وآثار وموجبات. فعلى قدر شكره لله بالأعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون سروره به واستبشاره بلقائه. وأما قوله تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، ثم وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهؤلاء هم المستبشرون ببيعهم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. قال أبو العباس بن العريف: ومحبتهم فناؤهم في محبة الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية، وبينا أن البقاء في المحبة أفضل وأكمل من الفناء فيها من وجوه متعددة، وأن الفناء إنما هو لضعف المحب عما حمل. وأما الأقوياء فهم مع شدة محبتهم في مقام البقاء والتمييز. وأما استدلاله بقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالآية إنما سيقت في الإنكار على من يعبد غير الله ويشرك به. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فمن عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت. وأما من عبد الله بأمره وكان في مقام التمييز بين محابه ومساخطه، مفرقا بينهما، يحب هذا ويبغض هذا، ناظرا بقلبه إلى ربه، عاكفا بهمته عليه، منفذا لأوامره، فهو مع الحق المحض. قال ابن العريف: وشوقهم هربهم من رسمهم وسماتهم استعجالا للوصول إلى غاية المنى، وعجلت إليك ربي لترضى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد تقدم الكلام في الشوق مستوفى، وليس الهرب من الغير والضد هو الشوق، بل هنا مهروب منه ومهروب إليه. فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب، وهذا لا يتم إلا بالهرب من ضده، فليس الشوق هو نفس الهرب من الرسوم والسمات. قال ابن العريف: فالإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة. فإذا شاهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها أحوال المشاهدين حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحقائق التي يشار إليها على لسان أهل السلوك ثلاثة: حقيقة إيمانية نبوية، وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحب وكمال الذل، وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة، ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الإيمان الموصلة إليها، والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها، ويرونها منزلة من منازل العامة. الحقيقة الثانية حقيقة كونية قدرية شاهدون فيها انفراد الرب سبحانه بالتكوين والإيجاد وحده، وأن العالم كالموات يقلبه ويصرفه كيف شاء، وهم يعظمون هذا المشهد ويرون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء. وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك، فإن هذا المشهد لا يدخل صاحبه في الإيمان، فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين. فإن عباد الأصنام شهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وهذا كثير في القرآن. فالفناء في هذا المشهد لا يدخل العبد في دائرة الإسلام، فكيف يجعل الحقيقة التي ينتهي إليها سير السالكين وتجعل حقيقة الإيمان ودعوة الرسل منزلا من منازل العامة؟ وهل هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم وهو قلب للحقائق؟ وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيهم إلا الله، يعني الحقيقة الكونية القدرية، وكم عطل الواقفون معها من الشرائع وخربوا من المنازل، وما نجا من معاطبها إلا من شملته العناية الربانية ونفد ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الإيمانية النبوية، حقيقة رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحقيقة الثالثة حقيقة اتحادية بل وحدية، لا يفرق فيها بين الرب والعبد، ولا بين القديم والمحدث، ولا بين صانع ومصنوع، بل الأمر كله واحد، والأمر المخلوق هو عين الأمر الخالق. وهذه الحقيقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية ويعدون من لم يكن من أهلها محجوبا، وهذه حقيقة كفرية إلحادية، وهي مع ذلك خيال فاسد وعقل منكوس وذوق من عين منتنة. وكفر أهلها أعظم من كفر كل أمة، فإنهم جحدوا الصانع حقا، وإن أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجود، والذين أثبتوا الصانع سبحانه عدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة، مقالتهم خير من مقالة هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود وعين كل شيء. تعالى الله عما يقول الكاذبون المفترون علوا كبيرا. فعليك بالفرق بين السائرين إلى عين هذه الحقيقة والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكمية، والسائرين إلى عين الحقيقة المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التي هي حقيقة جميع الأنبياء والمرسلين، وفيها تفاوتت مراتب السالكين ومنازلهم من القرب من رب العالمين. قال شيخ هذه الحقيقة وهو إبراهيم عليه السلام لما تحقق فناء تلك الرسوم وأفولها: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره، وعبادته وطاعته دون غيره، فهذه هي الحقيقة حقا، وما سواها باطل حقيقة. وقال تعالى لأكرم خلقه عليه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فأمره تعالى أن يقتدي بأبيه إبراهيم في هذه الحقيقة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأحمد والدارمي، وهو حديث صحيح. فنسأل الله العظيم أن يهب لنا هذه الحقيقة ويثبتنا عليها ويعيدنا مما سواها، إنه قريب مجيب. انتهى بهذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عن علل المقامات، وما تتبع فيه أبا العباس ابن العريف في كتابه محاسن المجالس، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان مراتب المكلفين في الدار الآخرة. فرحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.